إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويطيب لي أن ألتقي بكم هذه الساعة التي أرجو أن تكون مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي كما تعلمون مخصصة لشرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. غير أنني في اللقاء الماضي رأيت أن أبدأ في بعض الكلمات والتوجيهات المتعلقة بالطريق الذي يجب أن نسلكه في الإصلاح، وأحاول في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى أن أكمل ما بدأته في اللقاء الماضي. أنا في اللقاء الماضي تكلمت عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الإصلاح، وذكرت أصولا تتعلق بهذا المنهج، لأن دين الإسلام فيه حل لجميع المشكلات. وهنا أود أن أقول أو أن أذكر بعد ذلك أيضا بعض الخطوات التي يجب أن نسلكها في طريق الإصلاح، غير أنني أود أن أبين أيضا أمرا مهما، وهو ما المراد أو ما المقصود بالإصلاح في شريعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن المراد بالإصلاح في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هو لزوم صراط الله المستقيم، ومعالجة الخلل، ورد المنحرف عن شرع الله تبارك وتعالى إليه. لابد من سد الخلل، ولابد من مواجهته على منهج وهدي قويم كريم. والله تبارك وتعالى قد بين في كتابه أن صراط الله عز وجل صراط واحد لا يتعدد ولا يختلف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله تبارك وتعالى قد جعل خيريات هذه الأمة مرتبطة بهذه الشريعة الجليلة، وهي دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبحت الأمة الإسلامية، الأمة المحمدية، هذه الأمة أصبحت خير أمة أخرجت للناس لسعيها إلى الحق، لمقاومتها للباطل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طريق الإصلاح وإن كان شقا وعظيما وكبيرا، إلا أننا يجب أن نسلكه بوضوح وبخطوات عملية صحيحة. ولذلك أود أن أبين هنا وأن أرسم منهجا أعبر عنه بقولي الطريق العملي للإصلاح. أنا ذكرت أصولا فيما مضى تتعلق هذه الأصول بمنهج صحيح سديد أرسى قواعده نبينا صلوات الله وسلامه عليه للوصول إلى الإصلاح. وهنا أود أن أذكر بعض الخطوات العملية للإصلاح، وأرى بأن أولى هذه الخطوات أن نبدأ بالنفس. إن إصلاح النفس أمر عظيم، إن بناء النفس وإصلاحها وتزكيتها بالأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة الفاضلة أمر مهم يجب أن نضعه نصب أعيننا في طريقنا للإصلاح، بل هو أعتبره من الخطوات الأولى. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد إذا أردنا أن نغير ما بنا أن نصلح ما بداخل أنفسنا. ومن سنة الله تبارك وتعالى أنه أخبر أنه لا يتم تغيير في مجتمع ما حتى يبذل المرء جهده في تغيير نفسه أولا. إن أردنا أن نغير الحالة التي نحن عليها، إن أردنا أن ننتقل من مكان نعيش فيه إلى مستوى أرقى ومنفعة عالية عظيمة. إن أردنا أمنا واستقرارا وسعادة وسكينة وهدوءا وطمأنينة وصلاحا وبرا ومعروفا، فيجب أن نبدأ بمعالجة الخلل الواقع في نفوسنا، وإذا غيرناه غير الله عز وجل حالنا مما يمكن أن يكون فيه أو أن نكون فيه من ضعف أو قلة أو عجز أو ما إلى ذلك، إلى ما نصب إليه ونتطلع إلى أن نعيش فيه. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنني أرى أن هذه الخطوة من الأهمية بمكان. أقول يا أيها المسلم، يا عبد الله، ابدأ بنفسك فأصلحها، زكي نفسك وطهرها، وذلك بتواصلك مع ربك سبحانه وتعالى ومولاك من خلال ما افترض رب العالمين سبحانه وتعالى عليك. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث متفق عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أفلح من أسلم. الله أكبر، قد أفلح من أسلم، من دان بدين الإسلام الذي هو خير الأديان وجاء به خاتم الرسالات ورضيه رب العباد لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا من لا ترغبون في الإسلام هلموا إلي حتى يتحقق لكم الفلاح الدنيوي والأخروي. بعض الناس يظن أن الإسلام يعني يضيق عليه أو أنه لا يتمكن من ممارسة ما يحب أن يمارسه. كلا ثم كلا ثم كلا، الفلاح في الإسلام، هكذا يقول من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. العبرة ماذا؟ ليست العبرة بأي شيء يكون عندي أو بحصر أو بعد زائد لا أحتاج إليه ولا أستفيد منه، وإنما العبرة بغنى النفس، بالقناعة، العبرة بالأمن والسلامة، العبرة بالإيمان والعمل الصالح. إذن الخطوة الأولى أن يبني كل واحد منا نفسه على التقوى، على الورع، على المعتقد الحق، على الذكر، على القيام بالعبادة، على تنمية الإيمان في القلب الذي يظهر بدوره أثره على الجوارح. الخطوة الثانية من الخطوات العملية في الطريق إلى الإصلاح: العودة الصادقة فرادى وجماعات إلى طاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. إنني أود أن أبعث في الأمة روح العمل والأوبة والتوبة والعودة إلى رب الأرض والسماوات. لماذا نفر عن الله عز وجل؟ لماذا لا نفر إليه؟ لماذا لا نرجع بعد أن نزكي أنفسنا إلى ربنا بالعمل الصالح الذي يرضيه فنقدم عليه ونتزلف بين يديه؟ والله تبارك وتعالى في كتابه أمر في آيات كثيرة بطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. الخطوة الثالثة من الخطوات العملية للإصلاح والتغيير، لبناء المجتمع، للحياة الكريمة الفاضلة، للحياة السعيدة التي نأمل أن نؤول إليها بعد انتقالنا من الدنيا إلى الآخرة، الخطوة الثالثة إقامة دين الله كما أمر. انتبهوا معي، إقامة دين الله كما أمر سبحانه وتعالى جل في علاه، لا كما أحب أنا أو كما أهوى أنا أو على حسب ما أجده في نفسي أو أتذوقه وأرى بأنه جميل وحسن والنفس ترغب فيه وتميل إليه. لا، إقامة دين الله كما أمر رب العباد سبحانه، لأن الله عز وجل في كتابه لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالاستقامة على الدين قيد هذا الأمر بالاستقامة بأن تكون الاستقامة على أمر الله وبما أمر به رب العباد جل في علاه في سورة هود، بعد أن ساق الله عز وجل قصصا لأمة كذبت بالأنبياء والمرسلين، وبين رب العالمين سبحانه وتعالى ما نزل بهم من عذاب أليم، وجه بعد ذلك الخطاب الكريم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم كما أمرت، فلابد من إقامة دين الله كما أمر الله عز وجل، وهذا يتطلب محاربة كل أنواع البدع والخرافات المخالفة لشرع رب العالمين سبحانه، ليبقى شرع الله عز وجل في قلوب المسلمين صافيا نقيا لا يكدر بأي لون من ألوان الشوائب الشركية أو البدعية، وحتى يكون الإسلام عزيزا بين المسلمين، وإقامة الدين شرط للتمكين. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن لابد من إقامة الدين. وربما يجد البعض أن الدين قد لا يتناسب مع التقدم والحضارة والمدنية والازدهار، وهؤلاء في الحقيقة ما فقهوا وما فتح عليهم بنور رب العالمين سبحانه ليعرفوا مكانة هذا الدين. إن القيام بالدين والتمسك بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه هو الذي يرتفع به المسلم درجات عالية في الدنيا والآخرة. إن أردنا أن يمكن لنا في الأرض وأن تنهض الأمة نهضة علمية في كل المجالات، فما عليها إلا التمسك بهذا الدين والقيام بهذا الدين. وهذا أمر مقرر عند من رزق بصيرة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، كما أنه كان واقعا عمليا بين أمة أدركت ذلك وقامت به. يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة أمية كان فيها من ألوان الشرك والبدع والضلال والانحرافات الاجتماعية الشيء الكثير، وبعد أن قام بدين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا وقاموا بهذا الدين فرادى وجماعات أيدهم رب العالمين ومن عليهم فساد الدنيا بأسرها. الإسلام جميل لطيف، بس قم يا عبد الله بهذا الدين وتمسك بما جاء من عند رب العالمين سبحانه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أدركوا عظمة وقيمة هذا الدين، وكيف أنهم ارتفعوا به، أصبحت لهم مكانة، نالوا درجات عالية في الدنيا قبل الآخرة، فتحوا البلاد ومن الله عز وجل عليهم فوسعت عليهم الأرزاق من كل جانب، حتى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. كانت أمة ذليلة ضعيفة ليست لها مكانة، أصبحت في دنيا الناس لها مكانة وشأن ورفعة بسبب هذا الدين. أيضا من الخطوات الإيجابية للإصلاح الأخذ بأسباب الحياة. بعض للأسف الشديد عندما يسمع نحن ندعو إلى الخير وإلى الحق قل والله يا دولة ربما يعني أصحاب مساجد ليس إلا، ويعني أو مجموعة من الدراويش التي لا تعي ولا تفقه في الحياة الدنيا، وعندهم من الابتعاد عما يصلح هذه الحياة ويحتاج الناس إليه الشيء الكثير. فنحن ندعو الأمة إلى الأخذ بأسباب الحياة واغتنام نواميس الكون ليعيش المسلم في أرض الله عاملا منتجا والله تبارك وتعالى في كتابه يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وفي الحديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ومن المعلوم أن ديننا بحمد الله وفضله يدعو إلى العلم والعمل. دين الإسلام دين يدعو إلى العلم ويدعو إلى العمل ويحرص عليه ويؤكد ذلك. وأول آية وردت في كتاب الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، دعوة إلى القراءة والعلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاجة سناء.
بارك الله فيكم وتقبل منكم وشكر لكم وجعلكم من الشاكرين بإذن الله.
اللهم آمين.
ممكن أقول حاجة صغيرة؟
اتفضلي.
عايز أقول بفضل الله الاضطراب والفوضى الآن في كل اتجاه ويرفضون شرع الله لأنه سيظهر قصور وضآلة وعجز ما عندهم أمام شرع الله وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال، وأبدا لن يكون الصلاح والإصلاح إلا بالاعتصام بشرع الله والإيمان به. وللإيمان أثار ملموسة منها التوفيق في كل الأشياء والرضا بالقضاء والقدر. فالمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولن يكون التمكين إلا إذا كنا أهلا لحمل هذا الدين المتين، وكما علمني شيخي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب من نبعه الصافي ظهر على ذاته وصفاته الصلاح والخير والنور وكل جميل من الله. فهل من شارب؟ اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا معه برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
شكر الله لك وبارك الله فيك. نعم أم علاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك، وبارك في قناة الرحمة وأصحابها والقائمين عليها والعاملين بها.
اللهم آمين.
بمناسبة حديث فضيلتك، إذا كان هذا المجتمع يوجد به ديانات أخرى غير الإسلام، فأريد أن أسأل فضيلتك في قوله تعالى في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته الله العظيم، لماذا حرف الواو في بداية الآية؟ وهل هذا الرضا مقتصر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسبة أن الآية موجهة إليه بمعنى لن يرضى عنه هو بالخصوص حتى يتبع ملتهم أثناء وجوده صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، وممكن يرضى عن المسلمين حتى لو لم نتبع ملتهم كما يحدث في عصرنا الحالي من صداقات بين المسلم والمسيحي؟ وهل هذه الصداقة بين المسلم والمسيح هي المودة التي ذكرت في سورة المائدة في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يصبرون؟ وجزاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخونا عبد الرحمن من تونس. السلام عليكم.
عليكم
عبد الرحمن.
تفضل. قد أكثرت عليكم.
أهلا وسهلا.
ولكن نحن ندعوكم إلينا في تونس يا شيخ.
إن شاء الله بإذن الله نحن نشرف. الله يبارك فيك.
نحن طلبة العلم عندكم يا سماحة الشيخ.
إن شاء الله بإذن الله.
ندعوكم في تونس.
إن شاء الله بإذن الله.
زورونا. أسأل الله أن يبارك فيكم.
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
عندما نراكم في التلفاز يعني نفرح وأننا نحسبكم من الصالحين.
الله يبارك فيك. الله يجزيك كل خير. شكر الله لك. الله يبارك فيك. أقول ديننا يدعو إلى العمل، ومعروف القصة لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية وجد الصحابة يؤبرون النخل يعني يلقحونه، فقال لهم يعني دعوه، فيعني جاء إنتاجه ضعيفا، فلما راجعوه قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، فما تحتاج إليه الأعمال أو الحرف أو المتطلبات اللي يحتاجها المجتمع الآن من أمور دنيوية نقوم بها. نحن ندعو إلى العلم والعمل النافع في كل القطاعات وفي كل الأعمال. لا نقول للناس امكثوا في مكان وتكونوا أنتم العباد الزهاد، ودعوا السعي في الأرض والعمل والضرب فيها. لا، احنا لابد من أن نعمل، لابد أن نتكاتف جميعا لنخرج من الأزمات التي تمر بها الأمة، وهذه طرق من طرق الإصلاح. ولكن أنا ذكرت ذلك بعد الطرق المهمة الأولى، وعلى رأسها تنمية الإيمان في القلب، تزكية القلب بالهدي الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل، إقامة دين الله وشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة نحن ندعو إلى الإصلاح على منهاج النبوة، وإذا في الحقيقة تحقق ذلك لهذه الأمة ترتبت آثار نافعة على هذا الإصلاح. أنا أود أن يفتح الله عز وجل علينا بأن أقدم رؤية واضحة للبشرية للأمة المصرية بصورة خاصة. الجميع يقول بأنه يسعى للإصلاح، وأسأل الله عز وجل أن يوفق كل مخلص يريد بهذا البلد خيرا. وأقول للجميع إن الإصلاح الذي ننشده ونود أن نحيا تحت ظلاله ستترتب عليه آثار عظيمة للغاية تنفعنا جميعا. الحقيقة لو تم هذا الإصلاح والتغيير ستكون لذلك ثمرة عظيمة جدا. إن طريق الخلاص من الفتن ومواجهة كل الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين من هنا وهناك، أيضا أقول اللحاق بركب التقدم والمدنية، وأنا أركز على ذلك حتى لا يظن البعض إن يعني نحن ندعو إلى أمور لا تتعلق بحياة الناس أو تمس مشاكل الناس، لا، نحن نود أن ترتقي الأمة لتصل إلى أعلى مستوى في الحضارة والمدنية والتقدم بما لا يخالف شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة لو تم الإصلاح والتغيير ستكون هناك آثار رائقة فائقة جميلة للغاية، على رأسها اجتماع الأمة أفرادا وشعوبا وحكومات على العقيدة الصحيحة، نحن نبني أمة على الحق. فلو سرنا في طريق الإصلاح وحققناه سنستمع على الحق، والله تبارك وتعالى ينادي أهل الإيمان في كتابه إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ورب العالمين سبحانه نهى عن التنازع والتفرق والاختلاف، وبين أن هذا فيه ضياع للأمة ولهيبتها ولمقدراتها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومرة أخرى يتوعد رب العالمين سبحانه الذين فرقوا دينهم وأصبحوا شيعا وأحزابا واتجاهات مختلفة متضاربة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا في الحقيقة فيه وعيد شديد، الذي يتأمل هذه الكلمات، الذي يقف وينظر متحريا الحق والصواب في هذا الخطاب الكريم من الله عز وجل، يعمل في تهديد وعيد يدفعنا إلى أن احنا عندما نسعى في طريق الإصلاح سنجتمع على الحق. يا أمة الإسلام، يا أيها الشعب المصري، يا من ترغبون في أن يغير الحال وأن تصلح الأمور وأن تنهض الأمة، اجتمعوا على الحق، انبذوا الفرقة والاختلاف فيما بينكم، انظروا في الأصلح فالأصلح وقوموا به. يجب أن نشترك جميعا في البناء وأن ندع جميعا أي لون من ألوان الهدم. لابد أحيانا يقول لي البعض لابد من الاختلاف، لابد من تباين الآراء، لابد من الاختلاف في وجهات النظر، لأن الله عز وجل قد فاضل بين عقول البشر. ولكننا نقول نحن أو ندعو إلى الاجتماع على الحق، ولو حصل لون من ألوان الخلاف فنرجع إلى مبدأ التناصح والتواصي بالحق. والله عز وجل في كتابه يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى من هؤلاء من فيهم هذه الصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقول الدين النصيحة. فنحن ندعو إلى الاجتماع. طيب كانت هناك خلافات أو وقع لون من ألوان التنازع أو التباين في الآراء، فننظر إلى الحق وندعمه، وإلى ما خالفه فننصح أهله بتركه. ولعلي في اللقاء الماضي في الفتاوى قد أشرت إلى شيء من ذلك. ولا شك أن ولي الأمر آكد إنسان في الأمة من توجيه النصح له، ننصحه بالمعروف، نبذل قصارى جهدنا في إبلاغ النصيحة إليه، ونطالبه بأن يأخذ بنصيحة الأمة طالما وقف عليها وعرف صدقها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا، أولها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله أمركم. ما أعظمها من كلمات جليلات. وتأملوا إصلاح العقيدة اللي هو خطوة أكيدة في طريق الإصلاح. يرضى لكم ثلاثا، أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأمر الثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيا أيها المتفرقون، يا أيها المتنازعون، يا أيها المتخاصمون، اعتصموا بحبل الله، ارجعوا إلى الحق، وإن وقع خلاف فلنجلس على مائدة الحوار لنصل إلى الحق، ويجب علينا جميعا أن نرضخ له وأن نلتزم به. أيضا من ثمرات الإصلاح والتغيير التي يعني تظهر المجتمع بصورة جميلة لطيفة، ينظر إليه بعين الإكبار والإجلال والتعظيم، التمسك المتين بعرى هذا الدين، والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى المتين، وقد أشرت فيما مضى إلى شيء من ذلك. أيضا هناك أثار أخرى مترتبة على الإصلاح إن حصل وقع، العمل الصالح الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأمة عندما تختلف وتتشتت وتتنازع وتتفرق، كل فريق سيسعى لهدم الآخر، ولكن لو تم الإصلاح وقع، كل إنسان سيسعى للعمل، وهذا أمر مقصود في دين رب العالمين سبحانه، أن تتعلم وأن تعمل. ولقد وعد الله عز وجل بجوائز عظيمة وبنعم كثيرة لمن آمن وعمل الصالحات. تأمل ما جاء في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأمة إذا استقر أمرها واتفق أبناؤها انصرفوا إلى الإنتاج والعمل. إننا نجد أختنا الحجة سناء قبل قليل انصراف إلى الفوضى في الشوارع والطرقات. كم من أناس بسببهم تعطل الأعمال وتوقف القطارات ووسائل المواصلات والإنتاج وتتعطل المصالح. كم أغلقت من مصالح وتعطلت من مدارس، وأصبح الناس في كثير من الأحيان لا يتمكن الواحد منهم من أن يقضي مصلحة له. فحساب من والمصلحة من؟ أما إذا اجتمعنا وتناصحنا وتواصينا بالحق والصبر وقدرنا الخلاف الواقع بيننا وكيف نخرج من هذا الخلاف، أخلصنا القصد والنية وتوجهنا إلى رب الأرض والسماوات، لا شك انصرفنا إلى الأعمال فكانت الثمرة طيبة. والذي يسعى ويكد في هذه الحياة الدنيا يجد إن شاء الله تبارك وتعالى ثمرة لعمله وكفاحه. يعني نرضى الشرق والغرب تفوق علينا بسبب الإنتاج والعمل، انصرفوا إليه فلننصرف نصلح ما فيما بيننا ولننصرف إلى الأعمال حتى يغير رب العالمين سبحانه وتعالى ما بنا. أيضا من الثمرات يا إخواني العظيمة جدا المترتبة على الإصلاح والتغيير ما يعرف بسعادة المجتمع وتكافله، لأن الناس عندما يستثمرون ويهدؤون ويطمئنون ويشعرون بالأمن ويقومون بالعمل سيكثر الخير. وقد يتفاوت الخير عند الناس، فيبذل الغني للفقير، ويبتعد ويبعد الغني الشح عن نفسه فيقدم للفقراء، فيقع فيما يعرف بين الناس بالمصطلح ده التكافل الاجتماعي. يعني الغني يعطف على الفقير، القوي يرحم الضعيف، كل واحد منا مسؤول في مكانه، يقوم بأداء عمل ورسالة حتى تقضى مصالح وحاجيات أفراد هذا المجتمع. لفقراء الأمة يا إخواني، لفقراء الأمة وللمساكين حق مقرر في مال الأغنياء، بس احنا لما يقع الإصلاح وتهدأ الأمور والأحوال ونترك الناس للعمل، جعل الله عز وجل للفقراء والمساكين جعل لهم حقا في مال الأغنياء. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا الحق لا يجوز تعطيله ولا منعه ولا الترخص فيه حتى من قبل الحاكم المسؤول الأول في الدولة، لا يستهين بهذا الأمر. نجد أن الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقاتلتهم عليه. والقصد من ذلك أن المجتمع كله يعيش حياة فيها لون من ألوان السعة، فالفقير والمسكين لا ينظر إلى الغني بنظرة تتميز بالحسد والكراهية لأن عنده مال، لا، ده سينظر إليه نظرة متمني لزيادة ثروته وماله. لماذا؟ لأنه ناله شيء من النفع ورجع عليه لون من ألوان الخير. ولكن يا إخواني، لا يتحقق ذلك في داخل هذا المجتمع وفي أي مجتمع إلا إذا وقع فيه إصلاح وتغيير حقيقي حتى ينصرف الناس إلى العمل، وبالتالي تظهر ثمرة العمل في غنى النفس وغنى الأغنياء ووفرة المال، فيتصدق الغني على الفقير فيقع التكافل المطلوب. وهذه مسألة أراها من الأهميات بمكان. كل واحد منا يسأل على الآخر، إحنا بحاجة إلى أن تكون قلوبنا متماسكة مترابطة، كل واحد منا يسأل عن الآخر، لماذا نختلف ونتنازع ونتشاقق ويتمنى كل واحد للآخر أن يزول ما لديه. النهاردة يعني تكثر السرقات والسطو على أموال الناس، والبعض قد يقول: لا أجد عملا فأنا محتاج. هيا بنا ننصرف إلى العمل، هيا بنا نصلح مجتمعنا وأنفسنا، هيا بنا نسد الثغرات الموجودة في المجتمع لكي يقوم كل واحد منا بوضع لبنة فيجتمع البناء ويتكامل ويعيش الناس تحت أو في ظل دولة قوية آمنة لها أو عليها حقوق وواجبات تقوم بأدائها وترعاها، وأفراد هذه الدولة يعرفون أيضا ما لهم وما عليهم. لا أود أن أطيل في هذا، ولكني يعني أحث وأؤكد على ضرورة العمل والسعي فيه. والله عز وجل يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لكي نعمر هذه الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلابد من السعي ولابد من التحرك. بقي خطوة أخيرة أود أن أشير إليها في هذا المجال قبل انقضاء الوقت، وأراها مهمة أيضا. هذه أيضا مترتبة على الإصلاح والتغيير. إذا وقع إصلاح وتغيير لن يكون هناك إن شاء الله ظلم. ترك الظلم والعمل على الإصلاح والتناصح أمر يتحقق بالإصلاح والتغيير. وإن تركنا الظلم عندما يكون هناك إصلاح وتغيير سننعم في الدنيا والآخرة، وسنجد تأييدا وقوة وعناية من رب البرية وحفاظا على الأمم والمجتمعات التي تخلت عن هذا الظلم وابتعدت عنه. تأمل قول الحق تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون. إخواني الكرام، يعني أحمل هم إصلاح هذه الأمة وتغييرها إلى ما يرضي الرب الكريم سبحانه. أدعو كل فرد في هذا المجتمع إلى أن يصلح نفسه وإلى أن يزكيها وأن يساهم في العمل والإنتاج بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن فترة إخواني يشيرون إلي من قضاء الوقت، فأكتفي بما ذكرت، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.